السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين وجعلهم من الأئمة المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع في شرح المقدمة الفقهية الصغرى، وقد انتهى بنا البيان إلى الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة في قول مصنفها: فصل في مبطلات الصلاة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف وفقه الله: فصل في مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة ستة أنواع. الأول: ما أحل بشرطها كمبطل طهرها واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبالها التي حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسحية وتردد فيه وبشكه. والثاني: ما أحل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في النفل، وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوالي مستكثر عادة من غير جهدها إلا مثل ضرورة لخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث: ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع: ما أخل بهيئتها كرجوع لعالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة ورسم سلام مهموم عمدا قبل إمامه، أو سهوا ولم يعده بعد وتقدم مهموم على إمامه، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس: ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو بكرها أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في قرض عمدا. والسادس: ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع كما دونها.
عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه، قال فيها: فصل في مبطلات الصلاة. وتقدم أن مبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة وتتخلف معه الآثار المقصودة منها، فإذا طرأ شيء من هذه الأمور أبطل الصلاة وتخلفت الآثار المقصودة من فعلها فتلزمه إعادتها. ولم يعتني الحنابلة كما سلف ذكره بجمع الأصول التي ترد إليها أفراد المبطلات المتعلقة بالصلاة، بل عدوا تلك المبطلات بأفرادها، والمعدود عندهم على اختلاف تآليفهم يقارب 30 فردا من أفراد المبطلات. أمكن ردها إلى هذه الأصول الستة التي هي أنواع تندرج تحتها تلك الأفراد المذكورة عندهم، وردها إلى أصول كلية أنفع، لأن البيان بالكلي أولى من البيان بالجزئي لجمعه ورده إلى أصل يمكن ضبطه. فقد ذكر المصنف في هذا الفصل أنواع المبطلات التي تجمعها. فالنوع الأول: ما أخل بشرطها، أي بشرط الصلاة، وقد تقدم ذكر شروط الصلاة. فما أخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة، فإن الطهارة شرط للصلاة، فما أبطل الطهارة واختل معه ذلك الشرط فإنه يبطل الصلاة. واتصال نجاسة به، يعني بالمصلي، والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعف عنه، ما لم يعف عنه، المعفو عنه من النجاسة لا يبطلها، كأثر الاستجمار الباقي بعده وهو البلة التي لا يدفعها إلا الماء، فإنه يعفى عنه فلا يكون مبطلا للصلاة، وإنما المبطل هو النجاسة التي لم يعفى عنها إن لم يزلها حالا، فإن أزالها حالا فإن ذلك لا يبطل صلاته، كمن يرى نجاسة علقت به في أثناء صلاته فدفعها وأزالها عنه، فحينئذ إذا أزالها حالا لم تبطل صلاته. وعدم استقبال قبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر، فقد سبق أن من كان عاجزا أو كان متنفلا في سفر تقصر فيه الصلاة فإنه لا يشترط له استقبال القبلة. وبكشف كثير من عورة لا يسير، فإن كشف اليسير لا يضر، ولكن المبطل ما كان كثيرا إن لم يستره في الحال، كأن تكشف الريح عن عورته، فإن كشفت الريح عن عورته فستره في الحال لم يضره ذلك، فإن تركه أبطل ذلك صلاته. وبفسخ نية، أي بإبطالها، بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عينها، بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عينها، بأن كانت ظهرا فينويها عصرا، أو كانت عصرا فنواها ظهرا. وتردد فيه، يعني في الفسخ، لأن من شروط الصلاة استصحاب، لأن من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها ولا يتردد فيها، فإذا تردد فيها بطلت. وبشكه، أي بشكه المتعلق بنيته، فإذا ورد شك متعلق بالنية أبطل الصلاة، لأن من شرط النية أن تكون مجزومة بها مستقرة في قلب صاحبها. والثاني ما أخل بركنها، أي بركن الصلاة، وللصلاة 14 ركنا تقدمت، فما أخل بركن الصلاة فهو مبطل لها، كترك ركن مطلقا، أي كما لو ترك ركنا من أركان الصلاة المتقدمة كركوع أو سجود ونحوه، إلا قياما في نفل، فإن القيام من أركان الصلاة، لكن في النفل له أن يصلي جالسا، فاستثني منه ترك القيام في نفل لجواز الصلاة قاعدا من قادر على القيام في نفل، وزيادة ركن فعلي، كما لو ركع مرتين، كما لو ركع مرتين. وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، كضم تاء أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، أو كسرها، صراط الذين أنعمت عليهم، فإذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته. وعمل متوال، أي متتابع مستكثر عادة، يعني في عرف الناس، فيحكم عليه بأنه كثير، من غير جنس الصلاة، أي خارج عنها، فليس فعلا من أفعالها. فالعمل في الصلاة مبطل عند الحنابلة بثلاثة شروط، العمل في الصلاة مبطل عند الحنابلة بثلاثة شروط: الأول تواليه متتابعة، تواليه متتابعة، والثاني كثرته عادة، كثرته عادة، والثالث كونه خارجا عن جنس أفعال الصلاة، كونه خارجا عن جنس أفعال الصلاة، إلا أنه يستثنى ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة، كخوف وهرب من عدو ونحوه، فعند ذلك لا تبطل الصلاة بمثله، فعند ذلك لا تبطل الصلاة بمثله. فلو وقع منه فعل خارج عن جنس الصلاة لأجل خوف أو هرب من عدو ونحوه فإن ذلك لا يبطل صلاته. والثالث ما أخل بواجبها، وتقدم أن واجبات الصلاة ثمانية، فما أخل بشيء منها فهو مبطل للصلاة، كترك واجب عمدا، كترك واجب عمدا، كما لو ترك التشهد الأول عمدا فإن صلاته تبطل. وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، كأن لا يسبح بقول سبحان ربي العظيم إلا بعد اعتداله، فلا يقول ذلك في ركوعه وإنما يقول ذلك في اعتداله، أو لا يأتي بتسبيح السجود سبحان ربي الأعلى إلا بعد جلوسه بين السجدتين، ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين، فلا يقول رب اغفر لي إلا في السجدة الثانية. والرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها، ووقع في كلام بعض الحنابلة تسميته بنظم الصلاة، نظم الصلاة يعني نسقها، نظم الصلاة يعني نسقها وصورتها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءته، وذلك بأن يقوم عن التشهد الأول ثم يكون في الركعة الثالثة ثم يشرع في القراءة، فإنه إذا رجع حينئذ بعد شروعه في القراءة فإن ذلك يكون مخلا بهيئة الصلاة، لأنه يكون قد انتقل إلى ركن آخر وهو قراءة الفاتحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة ثم تذكر أنه لم يتشهد الشهد الأول فإن رجع فقد بطلت صلاته لإخلال ذلك بهيئتها. وسلام مأموم عمدا قبل إمامه، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه بأن يسلم من صلاته قبل أن يسلم الإمام، أو سهوا ولم يعده بعده، أو سهوا ولم يعده بعده، كأن يسهو في أثناء التشهد ثم يسلم ثم ينتبه أن الإمام لم يسلم، فإنه إذا أعاده بعد تسليم الإمام صحت صلاته، وإن لم يعده ولو سهوا فإن صلاته لا تصح. وبتقدم مأموم على إمامه، وبتقدم مأموم على إمامه، لأن صورة الصلاة الشرعية أن يكون الإمام قدام المأموم متقدما عليه، فإذا تقدم المأموم على الإمام يكون قد أخل بنظم الصلاة شرعا. وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته، أي إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته، لا مطلقا أي لوجود حال لا تكون كذلك، وقد زاد هذا القيد مرعي الكرمي في غاية المنتهى، فإن الحنابلة مثلا لو قام الإمام إلى خامسة سهوا فنبهه المأموم وجلس المأموم ولم يقم وأصر الإمام مع غلطه وسهوه، فإن صلاة الإمام تكون باطلة لزيادته خامسة في رباعية، وأما المأموم فصلاته صحيحة عندهم، ولذلك احتيج إلى القيد، فليس كل حال تبطل فيها صلاة المأموم صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم، وإنما هذا أصل غالب، وبعض الأحوال عند الحنابلة تصح صلاة المأموم ولو بطلت صلاة إمامه كما ذكرنا في المثال السابق. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما أخل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها، كقهقهة، والقهقهة الضحك المصحوب بصوت، الضحك المصحوب بصوت، سميت قهقهة لخروج حرفين منها في قوله قهقه، فالقاف والهاء هما أصل تركيب القهقهة. وكلام فيها، أي كلام في الصلاة، ولو قل ذلك الكلام أو كان سهوا أو كان المتكلم مكرها يعني مرغما عليه أو لتحذير من مهلكة، كأن يكون موجب صدوره التحذير من هلكة تقدم على أحد. ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها، لأنه كلام في أثنائها، فإذا سلم قبل تمامها يكون قد تكلم فيها. وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، فإذا أكل أو شرب عمدا في الصلاة فإن صلاته تبطل، واستثنى من ذلك الحنابلة شرب في نفل، واستثنى من ذلك الحنابلة شرب في نفل، لأن المتنفل ربما طالت صلاته فيحتاج إلى شرب في نفل، وهذا الشرب عندهم يسير، شرب يسير في نفل، شرب يسير في نفل. ومن اللطائف، بعض الإخوان قال لأحد الفقهاء من الشافعية لما مدح مذهب الحنابلة ذلك الفقيه الشافعي قال هذا، لكن يوجد أقوال ليس عليها دليل عندهم، قال ليس عندهم شيء بلا دليل، ليس عندهم شيء، هذا فقيه الشافعي يقول ليس عندهم شيء بلا دليل، لأن بعض المسائل قد يبدو لبعض الناس أنه لا دليل عليها، فإذا فتش يجد في الآثار ما يكون دليلا لها. ومعلوما أن الإمام أحمد من بين الأئمة الأربعة من أصول أدلته عمل صحابي، وقد ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه شرب يسير في قيام الليل، شرب يسير في قيام الليل. فبعض المسائل قد يتهيأ للإنسان أن هذه أقوال لا تستند إلى أدلة، فإذا رسخت قدمه في العلم وجد أن لهم دليلا إما من أثر عن صحابي أو عن أحد التابعين أو غير ذلك من الأدلة التي قد تخفى على بعض الناس لأول وهلة. والسادس ما أخل بما يجب لها، ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها، وبهذا يحصل التفريق بين الخامس والسادس، فإن الخامس عائد لما يجب فيها مما يتعلق بصلتها بصفتها، والثاني مما يجب لها مما لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم، يعني خالص السواد، البهيم هو خالص السواد فلا يخالطه لون آخر، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، فمن صلى بلا سترة فمر الكلب الأسود البهيم في ثلاثة أذرع فما دونها فإن صلاته تبطل، أو كانت له سترة فمر بين يديه فإن صلاته تبطل، فإن لم تكن له سترة فمر وراء خمسة أذرع فإن صلاته لا تبطل.
نعم.
طيب لماذا قدروا بثلاثة أذرع؟ منتهى السجود، منتهى السجود ثلاثة أذرع تقريبا في المعتدل، فقدروه بذلك. نعم.
قال مصنف وفقه الله فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة، يجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، يسن إذا أتى لقول مشروع في غير محله كهوى، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السلام أتبى إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأثر فبعده نبى، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى قال الفصل عفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في الفرائض فيفرط، ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهم في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة 31 بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض، حفظه الله جار الإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا واحدة، وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر، فإن سجود التلاوة والشكر هو سجدة واحدة لذهول في صلاة، والمراد بالذهول طروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده، طروء أمر ما عن ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم، أي مبين شرعا، أي مبين شرعا، والمراد بذلك أسباب السهو، وهي المذكورة في المسألة الثانية في قوله ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكامه في المشروعية، وأحكامه هي المذكورة في المسألة الثالثة، إذ قال وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. والمشروع غالبا عند الحنابلة يتعلق بالواجب والمستحب، وقد يندرج معه المباح، وقد يندرج معهما المباح، ومن ذلك هذا الموضع عندهم. فإن سجود السهو عندهم تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، ويقال في ذلك كله يشرع سجود السهو. فقد يدرج المباح مع الوجوب ومع الواجب والمستحب على وجه التبع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاة، كان يركع مرتين في ركعة من ركعات صلاته، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد جمعها بعض الحنابلة في قوله فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، بتعمد تركه، فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، ليس بتعمد تركه، فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فإذا كان المفعول تبطل الصلاة بتعمده وجب السهو. فمثلا لو أن إنسانا زاد ركوعا في الصلاة ركع مرتين، فإن كان عمدا فإن الصلاة تبطل. لماذا؟ لأن من بطلات الصلاة ما أقل بإيش؟ بهيئتها، ومنه زيادة ركن فعلي، ومنه زيادة ركن فعلي. فلو ركع ثم ركع عمدا بطلت صلاته. فإذا كان قد ركع الثانية سهوا فإن سجود السهو عليه واجب، وهذا معنى قولهم يجب لما تبطل الصلاة بتعمده، يعني يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن سجود السهو فقال: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كان يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو. فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم قبل تمام صلاته، فيرجع إلى الواجب ويجب عليه السجود للسهو. فلو أن إنسانا بعد ثلاث ركعات سلم، فإذا سلم يكون قد أتى بقول مشروع في غير محله، يكون قد أتى بقول مشروع أو السلام في غير محله، لكن سجود السهو عليه واجب وليس مستحبا، ولذلك استثنوا منها السلام. ثم ذكر متى يباح فقال: ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة أبيح له أن يسجد للسهو، لكن الترك متعلق بإرادة الفعل، لكن الترك متعلق بإرادة الفعل. فإن لم يكن مريدا فعل تلك السنة لم يسجد للسهو، فمثلا من سنن الصلاة عند الحنابلة التورك في التشهد الأخير، فلو أن إنسانا نوى في صلاته في التشهد الأخير أن يتورك إذا صار فيه ثم سهى حتى بلغ سلامه، فإنه يباح له أن يسجد للسهو. لكن إنسان ليس من عادته أن يتورك، فلما أراد أن يسلم ذكر أنه سمع أن التورك سنة وأن من ترك السنة يباح له السجود، هذا يسجد أم لا يسجد؟ لا يسجد للسهو لعدم وجود إرادة الفعل عنده. والمميز في ذلك الاعتياد، فإن الذي يعتاد سنة يعلم منه إرادته الفعل فيباح له السجود. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو، فقال ومحله قبل السلام ندبا، يعني يندب أن يكون سلامه للسهو، أن يكون سجوده للسهو قبل سلامه. واستثنى من ذلك ما ذكره في قوله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، فلو أن إنسانا في صلاة الظهر سلم بعد الثالثة فإنه يسجد للسهو عند الحنابلة بعد التسليم، فإذا سجد بعد التسليم فإنه يتشهد ثانية تشهدا أخيرا ويسلم وجوبا، فمثلا لو أن إنسانا سلم من ثلاث ثم بعد ذلك جاء بالركعة الرابعة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، فهو يتشهد الآن التشهد الأخير ثم يسلم، فإذا سلم فالمذهب أن يتشهد تشهدا أخيرا مرة أخرى وأن يسلم بعد التشهد الأخير، هذا هو مذهب الحنابلة. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو، فقال ويسقط يعني سجود السهو في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف، فإذا كان وقت الفصل بين الصلاة وبين السجود للسهو فيها طويلا لم يسجد للسهو، وإن كان في العرف الوقت يسير فإنه يسجد للسهو. كان يكون إنسان صلى منفردا فلما قام من صلاته وصل وأراد أن يلبس عليه ثم تذكر سهوه، هذا الوقت طال أم لم يطل؟ لم يطل عرفا. لكن لو أن إنسانا ذهب إلى خرج ثم ركب السيارة ثم ذهب إلى السوق ثم اشترى وباع ثم ذهب إلى بيته ثم ذكر سهوه، طال الفصل أم لم يطل؟ يكون الفصل قد طال عرفا. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فإن أحدث يكون قد انقطع سجوده لسهوه الذي كان في الصلاة. فلو أن إنسانا سهى في صلاته ثم بعد فراغه من الصلاة وخروجه من المسجد تذكر، فإذا هو قد أحدث فإن سجوده للسهو يكون قد انقطع فيسقط عنه. والثالث إن خرج من المسجد، المثال الثاني فيما لو أحدث في المسجد بعد صلاته وذهب في آخر المسجد يسبح فأحدث، فهذا يكون قد انقطع. وهذا الثالث إذا خرج من المسجد، فإنه إذا خرج من المسجد يكون قد سقط عنه سجوده لسهوه الذي ذكره بعد خروجه من المسجد. طيب فإن صلى في غير مسجد، فبعد ما صلى تذكر أن عليه سجود سهو، أنه وقع سهو في صلاته وأن عليه سجود سهو، لا ادخلوا تكون هذه العرف منتهم منها، وإن أحدث منتهم منها، لكن إذا خرج من لا هو صلى في غرفة، غرفة النوم مثلا،
من الصف.
إذا خرج من الغرفة، إذا خرج من مكان صلاة اللي هو غرفة، ليس إذا خرج من البيت، إذا خرج من مكان، إذا خرج من مكان صلاته، لأن مكان صلاته هو تلك الغرفة، فإذا خرج منها فإنه يكون قد سقط سجود سهوه. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها، فإذا قام لخامسة في رباعية فإنه يجب عليه أن يجلس إذا ذكر. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم. فلو أن إنسانا نسي واجب قول سبحان ربي الأعلى في سجوده، ثم قبل نهوضه كاملا من سجوده، قبل فقط رفع قليلا ثم ذكر، فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بسجوده، وأن يأتي بقول سبحان ربي الأعلى في سجوده. قال: إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. يعني إذا قام من التشهد، قام ناسيا التشهد الأول واستتم قائما ولم يشرع في القراءة، فإنه يكره له أن يرجع. فإن شرع في القراءة فإنه يحرم. لماذا يحرم؟ أخل بهيئتها، أخل بصفة الصلاة، لأنه شرع في ركن، شرع الآن في ركن. ومن قام من التشهد الأول له في المذهب ثلاثة أحوال، الحال الأولى أن لا يستتم قائما، أن يترك التشهد الأول ولا يستتم قائما، يعني نهض وما استتم قائما، فيجوز له الرجوع. والحال الثانية أن يستتم، أن يترك التشهد الأول ويستتم قائما ولم يشرع في قراءة، أن يترك التشهد الأول ويستتم قائما ولم يشرع في قراءة فإنه يكره. والحال الثالثة أن يترك التشهد الأول ويستتم قائما ويشرع في قراءة فإنه يحرم، عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. فلو أن إنسانا شك صلى ثنتين أو ثلاث فإنه يكون قد صلى ثنتين، لأنها اليقين هو الأقل، ثم يسجد للسهو. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن ذلك الشك لا يؤثر فيها. وقاعدة المذهب في الشك أنه لا يؤثر في العبادات في حالين، أن الشك لا يؤثر في العبادات في حالين: الحال الأولى أن يطرأ بعد الفراغ منها، كمن شك بعد فراغه من وضوئه أو صلاته فحينئذ لا عبرة في الشك. والحال الثانية أن يكون مستوليا على العبد موسوسا به، فإنه لا أثر له على عبادته، وهذه ينتفع بها المفتي له أكثر من انتفاعه هو، لأنه لا يزال مستوليا عليه ذلك الوسواس، لكن المفتي له يلاحظ حاله، فإن لاحظ حاله ووجده موسوسا فإنه يفتيه بأن هذا لا يؤثر فيه لأجل ما تحكم به الوسواس عليه وصار متسلطا عليه تابعا له، فلا يؤثر ذلك في عباداته. وبتمام هذه المسألة نكون بحمد الله قد أتينا على بيان مهمات المسائل في ما ذكره المصنف في هذا الكتاب. وهذه الإبانة تبين لكم أنه بحمد الله أمر الفقه سهل ميسور، لأن الدين يسر، لا يمكن أن يتعبد الله بما نعجز عنه، ولكن نحتاج إلى أخذه أخذا صحيحا. فلو قدرنا أن المفتاح أخذناه في درسين وأن المقدمة في 4 دروس، يعني خلنا نحسبها كل يوم درس، كم صار درس؟ 6 أيام، 6 أيام. وإذا كانت المقدمة الصغرى مثلا تحتاج، لو كان درسا يوميا، المقدمة الكبرى تحتاج لو كان درسا يوميا إلى 15 يوما، إلى 15 يوما تقريبا. كم صار الآن يوم؟ 21 يوم، هذه 21 يوم. لو قدرنا بعد ذلك أخصر المختصرات أن الإنسان ينهيه في درس يومي في 40 يوما، في 40 درسا بهذه الطريقة، كم صار؟ 61. يعني كم شهر؟ يعني شهرين. خلنا يعني نسقط منها يعني بعض الأيام ونقول ما هو 60 يوم، يحتاج إلى 70 يوم، قد يحصل بعض الظروف أحيانا، نقول 70 يوم يكون قد أنهى أقصر المختصرات. بعده دليل الطالب، خلنا نضرب في يعني هذه 70 يوم التي أنهى فيها، خلنا نقول هذه 120 يوم ينهي فيها دليل الطالب. كم 120 يوم؟ 3 أشهر. يعني 70 يوم التي هي شهران وشيء مع 3 أشهر، خلنا نقول كلها المدة 6 أشهر، مو 5 أشهر 10 أيام، 4 أشهر 120، صح 4 أشهر. طيب خلنا مع 70 يوم نقول 6 أشهر، خلنا نقول كلها مو 6 أشهر، 8 أشهر، خلنا نقول 8 أشهر، خلنا نقول أنت السنة لا يصفو لك منها إلا 8 أشهر، ما نبي 4 أشهر، هذه يعني باقي 8 أشهر، باقي 4 أشهر. خلنا نقول في سنة واحدة تنهي المفتاح، المقدمة الصغرى، المقدمة الكبرى، أحسن المختصرات، طريق الطالب بهذه الطريقة. الفقه سهل، لكن أهم شيء يعني الانتفاع بمثل هذه الطريقة. وهناك أحد الفقهاء جزاه الله خير يعني طريقته قريبة من هذه الطريقة ويقطع في مثل هذه المدة، وأنصحكم بأشرطته وهي موجودة على موقعه في الشبكة الإنترنتية، وهو الشيخ محمد باجابر، الشيخ محمد باجابر، توجد له أشرطة في شرح أخصر المختصرات وفي شرح ذي الطالب في الكويت، وله دورة يقول أخونا له دورة في بعد رمضان إن شاء الله تعالى في الكويت. فاحرصوا على أن تتفقهوا بمثل هذه الطريقة وتراجعوا الكتب التي ذكرت لكم، وهي الروض المربع ونيل المآرب وإيش وشرح المنتهى كشاف القناع شرح الإقناع، لأن العمدة الآن زاد المستقرع شرحه روض المربع، روض المربع، ودليل الطالب شرحه لين المآرب مع حاشية اللبدي، والمنتهى وشرحه شرح المنتهى للبهوتي، والإقناع وشرحه كشاف القناع للبهوتي رحمه الله تعالى. يكون الإنسان في هذه المدة قد ضبط المذهب ضبطا حسنا، ويترقى بعد ذلك لما وراءه من قراءة شروحه أو لإمكان تصوره الفقه المقارن بعد ذلك، لأن الإنسان إذا كان قد شيد علومه على أصل وثيق أمكنه أن يعلق به ما بعده. أما إذا كان الأصل ضعيف ومهترن لا يمكن أن الإنسان أن يشيد فقهه على أصل ضعيف مهترن لا يثبت، بخلاف الأصل القوي الوثيق يثبت عليه الإنسان ما شاء. ولو قدر أن الإنسان ما أخذ من الفقه إلا أن ضبط المذهب هذا فقيه باتفاق العلماء، هذا فقيه، فهو فقيه بمذهب الحنابلة، هو ينتفع والناس ينتفعون به. ومن محاسن كلام ابن القيم قوله والجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يضيع معه عمر كثير في شيء قليل. يعني إذا الإنسان جهل المقصود، جهل الطريق، أو جهل المقصود من السلوك هذه الطريقة، أو جهل الآفات التي تعتري، فإنه يضيع عليه عمر كثير يعني في أمر قصير ويلحقه تعب كثير. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لمحبه ومرضيه. وكما ذكرت يعني البارحة يعني مفتاح الاستفادة هذه المتون مرة أخرى تراجعونها وتراجعون معها ما علقنا عليه، ثم تنظرون مسائلها في الكتب التي سمينا، ثم بعد ذلك يأخذ الإنسان أخصر المختصرات، إذا لا تتهيئ المقدمة الفقهية الكبرى الآن، لكن لا بأس أن يأخذ الإنسان أخصر المختصرات ويقرأه، أو يعني الآن المقدمة الفقهية غير موجودة الكبرى، لكن موجود شرح بداية العابد المسمى بلوغ القاصد جل المقاصد، بلوغ القاصد جل المقاصد، هذا يوجد في الموقع المسمى بمواقع ببرامج الدعوة والإرشاد لصالح العصيمي، موجود شرح كامل على بلوغ القاصد وهو متعلق بالعبادات الخمس، فهذا أنصحكم به عوضا عن المقدمة الفقهية الكبرى. يقول الأخ هذا كيف يسقط، نحن أخوان نجيب على الأسئلة التعلق بالمذهب في الأبواب هذه، كيف يسقط الترتيب والموالاة عند التيمم عن حدث أكبر؟ قلنا يسقطان لأن الترتيب والموالاة يسقطان في الغسل، وهو الآن في تيممه عن حدث أكبر بدلا عن الغسل، والترتيب في التيمم أن يبدأ بوجهه ثم يديه، فيسقط بأن يقدم وجهه على يديه على وجهه. يقول الأخ ما الفرق بين العقل والتمييز؟ ما الفرق بين العقل والتمييز؟ ما الجواب؟ ها شباب السميع أحسن، أن العقل عندهم اسم لما يكون من صفة المرء بعد بلوغه، والتمييز يحصل قبل كمال العقل، التمييز يحصل قبل كمال العقل. لذلك مثلا ابن العاشر أو الحادي عشر الذي لم يبلغ يوصف بأنه مميز، ولا يوصف بأنه عاقل عند الفقهاء في الصلاة ونحوها. يقول الأخ ذكرتم أنه قدم الآل على الصحب في الصلاة لمجيء الأمر به الشرع، وألحق الصحب به مباينة لأهل البدع، ثم ذكر بعض الأحاديث والآثار التي فيها الصلاة على غير آل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه تدل على الجواز لا تدل على الأمر، لا تدل على الاستحباب ولا على الوجوب، بخلاف الآل، الصلاة على الآل مستحبة، أما الصلاة على غيرهم لم يأتي فيها طلب أن أنصلوا على غير آل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث سالم بن سعد أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صلي على محمد إيش على آل محمد، فأمره قال قولوا، ولم يأتي أمر بالصلاة على غير الآل، لكن يجوز ذلك لأجل الأدلة الواردة فيه مع مباينة أهل البدع. لا يعني ترك الأسئلة أنها ليست جيدة، لكن يعني ليست مناسبة لحال الدرس، نحن نحرص أن تكون الدرس حال الدرس يعني الأسئلة مناسبة لحال الدرس، يعني مثل الأخ هذا يقول ما تقولون في صلاة التسابيح لا آخر سؤال، هذا سؤال جيد ومطلوب شرعا، لكن نحن نجيب حفظا للوقت على المسائل التي تتعلق بالدرس. يقول هذا لماذا تأخر فصل مواقيت الصلاة بعد الصلاة في المؤلف؟ ليس بعد الصلاة، هو فصل تابع لها، لا زال في أحكام الصلاة، والفقهاء يذكرون الكلام على مواقيت الصلاة عند الكلام على أركانها، لأن من أركان عند الكلام على شروطها، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت. لكن إحسانا للتعليم وجمعا للذهن على ما هو أفضل لم يخلط بذلك، وأخر إلى هذا الموضع المناسب له على وجه الإفراد. يقول هل لابد من دراسة الكتب التي ذكرتها أمس كليل المآرب وغاية المنتهى دراستها على شيخ، ومن لم يتيسر له دراستها على شيخ ماذا يصنع؟ نعم لابد أن يقرأها على شيخ، لابد أن إذا وصل إلى مرتبتها يجتهد أن يقرأها على شيخ، فإن تعذر يعني قرأها بنفسه وراجع شيوخه فيما يشكل عليه. الفقه خاصة يا إخوان لابد له من التلقي عن أهله، ولا بد له من دوام القراءة فيه مرة بعد مرة. هل يمكن أن نقول للعوام القيام في النفل ليس فرضا؟ ليش ما يمكن؟ يعني هذا دين، تعلمها الدين، تعلمها أن الدين أنه يعني ليس فرضا أن تقوم في نفل، لكن تعلمه بالطريقة الحسنى، ما تعلمه بطريقة يعني سيئة تجعله ينفر من تعليمك ويستنكره. بعض الإخوان يعني يخطي في تعليم العوام، يذكرون لي بعض العوام أن واحد يعني مرة من إخواننا الشباب جزاهم الله خير يعني قرأ الأحاديث في الضجعة بعد ركعتي الفجر، أنه يستحب له أن يضطجع، فأخونا في الله جاء وفي المسجد وبعد ما صلى ركعتين قام واضطجع. كبار السن يعني يستنكرون، هذا مو مكان نوم، احنا جايين نبي نصلي وجاي في الصف الاول ويضطجع يقول له سنه، فقال لهم سنه، ايش توقعون منه؟ هل يقبلوا؟ يمكن يقبلون هذا، سن يعلم الناس بالطريقه التي يعني قريبه من افهامهم ودارفهم. يقول هذا الأخ هل ينتهي وقت نافلة الصلاة البعدية بانتهاء وقتها؟ هذه في مسألة دخول الوقت وخروج الوقت. النفل المقيد سمي مقيدا لتعلقه بوقت، تعلقه بوقت. النفل المطلق لا يتعلق بوقت، فإذا انتهى وقت صلاة العشاء انتهى وقت راتبتها، ولذلك إنما يشرع قضاؤها بشرطين، أحدهما أن يكون من يقضيها معتادا فعلها، أن يكون من يقضيها معتادا فعلها، والثاني أن يكون منعه عذر منها، أن يكون منعه عذر منها. أما إنسان بدون عذر يترك النافلة المقيدة في وقتها ثم يقول أريد أن أقضيها، الأصل أن يصليها في وقتها. يقول هذا هل يغطي الرجل كلا عاتقيه في الفرض والنفل أم في الفرض فقط؟ احنا ذكرنا المذهب الحنابلة انه يجب على من الرجل البالغ في فرض تغطية احد عاتقيه. تم الشيخ محمد داخل في السؤال اللي اردت ان تقول سم تفضل.
لو جمع صلاتين تقديما فهل نافلة الثانية
جمع بين صلاتين في وقت إحداهما
في وقت
الأولى
فهل نافلة الثانية
خلاص بعد الفراغ منها؟
بعد الفراغ،
لكن هذا في حق من جمع في حال الإقامة، أما في السفر
السفر ما في
نفل، السفر ما في نفل عند اللي يعني على الراجح ولا المذهب خلاف التنفل. يقول هذا الأخ هل هناك فرق بين طريقة المتقدمين في الحال والمتقدمين في التعامل مع المسائل؟ نعم، الحنابلة لهم أطوار مختلفة، ولذلك مثلا من المسائل التي مرت علينا الموالاة ماذا ضبطوها به؟ الموالاة في الوضوء قالوا بجفاف العضو بأن لا يؤخر غسل العضو حتى يجمع قفلة، لكن الأوائل طبقة الأولى كانوا قدروها بالعرف، عندهم أن الموالاة تضبط بالعرف عند الأوائل، أما عند المتأخرين واستقر المذهب أنها تضبط بالجفاف. ومذهب الأولين من جهة الدليل أقوى، مذهب الأولين من جهة الدليل أقوى، لكن مذهب الحنابلة الذي استقر عليه هو ضبطه بالنشاف. هذا السائل يسأل يقول يذكر أنه يعني يطلب العلم ثم ينقطع، ثم يطلب العلم ثم ينقطع، ثم يطلب العلم ثم ينقطع، ثم يعني التوجيه أن هذه تحال تعرض الإنسان من الإقدام والإحجام عما يطلبه سواء في علم أو عبادة أو غيرها، فلا بد من دوام المجاهدة، فكون هذه الحال تعرض لك وهي الانقطاع لا يعني سوءا، وإنما السوء في عدم إقدامك مرة أخرى، فإذا عرض لك انقطاع فجاهد نفسك على أن تعود مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإذا جاهد الإنسان وصدق فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك. وفي ختام هذه الدروس أشكر لكم جميعا حرصكم على الحضور ومشاركتكم فيها، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها وأن يكتب لنا الأجر جميعا على ذلك، كما أشكر الإخوان في إدارة المساجد بحولي على استضافتهم وعنايتهم بتقديم هذه الدروس إليكم، سائلا لنا ولهم ولكم جميعا التوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه. وأنبه إجابة لسؤال بعض الإخوان بالنسبة للدروس والبرامج القادمة بالنسبة للجدول العام، فعندنا إن شاء الله تعالى في يوم السبت 19 من شهر رجب يبتدئ برنامج الدرس 11 إلى لمدة 6 أيام من يوم السبت إلى يوم الخميس، وجدوله موجود في عدة مواقع في الإنترنت إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك يخلفه إن شاء الله تعالى عدة دروس في المسجد النبوي في رمضان، يكون من بينها إن شاء الله تعالى قراءة كتاب الموطأ كاملا بعد صلاة التراويح، إلا أن يصدر شيء بتغير وقته لأن ربما يكون لبعض المشايخ درس بعد صلاة التراويح، لكن الأصل أن الموطأ إن شاء الله تعالى سنقرأه مع عدة دروس أخرى في المسجد النبوي في 20 الأولى من رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فطح من شاء من عباده في الدين وجعلهم من الأئمة المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع في شرح المقدمة الفقهية الصورة، وقد انتهى بنا البيان إلى الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة في قول مصنفها فصل في مبطلات الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف وفقه الله: فصل في مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة ستة أنواع. الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهرها واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفتح نية وتغرب فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في النفل، وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوالي مستكبر عادة من غير جنسها وعمل متوالي مستكبر عادة من غير جنسها إلا مثل ضرورة لخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوع لعالم من
عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه، قال فيها: فصل في مبطلات الصلاة. وتقدم أن مبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة وتتخلف معه الآثار المقصودة منها، فإذا طرأ شيء من هذه الأمور أبطل الصلاة وتخلفت الآثار المقصودة من فعلها فتلزمه إعادتها. ولم يعتني الحنابلة كما سلف ذكره بجمع الأصول التي ترد إليها أفراد المبطلات المتعلقة بالصلاة، بل عدوا تلك المبطلات بأفرادها، والمعدود عندهم على اختلاف تآليفهم يقارب 30 فردا من أفراد المبطلات. أمكن ردها إلى هذه الأصول الستة التي هي أنواع تندرج تحتها تلك الأفراد المذكورة عندهم، وردها إلى أصول كلية أنفع، لأن البيان بالكلي أولى من البيان بالجزئي لجمعه ورده إلى أصل يمكن ضبطه. فقد ذكر المصنف في هذا الفصل أنواع المبطلات التي تجمعها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، أي بشرط الصلاة، وقد تقدم ذكر شروط الصلاة. فما أخل بشرطها فهو مبطل لها، كمبطل طهارة، فإن الطهارة شرط للصلاة، فما أبطل الطهارة واختل معه ذلك الشرط فإنه يبطل الصلاة. واتصال نجاسة به، يعني بالمصلي، والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعف عنه، ما لم يعف عنه، فالمعفو عنه من النجاسة لا يبطلها، كأثر الاستجمار الباقي بعده وهو البلة التي لا يدفعها إلا الماء، فإنه يعفى عنه فلا يكون مبطلا للصلاة، وإنما المبطل هو النجاسة التي لم يعفى عنها إن لم يزلها حالا، فإن أزالها حالا فإن ذلك لا يبطل صلاته، كمن يرى نجاسة علقت به في أثناء صلاته فدفعها وأزالها عنه، فحينئذ إذا أزالها حالا لم تبطل صلاته. وعدم استقبال قبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر، فقد سبق أن من كان عاجزا أو كان متنفلا في سفر تقصر فيه الصلاة فإنه لا يشترط له استقبال القبلة. وبكشف كثير من عورة لا يسير، فإن كشف اليسير لا يضر، ولكن المبطل ما كان كثيرا إن لم يستره في الحال، كأن تكشف الريح عن عورته، فإن كشفت الريح عن عورته فستره في الحال لم يضره ذلك، فإن تركه أبطل ذلك صلاته. وبفسخ نية، أي بإبطالها، بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عينها، بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير عينها، بأن كانت ظهرا فينويها عصرا، أو كانت عصرا فنواها ظهرا. وتردد فيه، يعني في الفسخ، لأن من شروط الصلاة استصحاب، لأن من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها ولا يتردد فيها، فإذا تردد فيها بطلت. وبشكه، أي بشكه المتعلق بنيته، فإذا ورد شك متعلق بالنية أبطل الصلاة، لأن من شرط النية أن تكون مجزومة بها مستقرة في قلب صاحبها. والثاني ما أخل بركنها، أي بركن الصلاة، وللصلاة 14 ركنا تقدمت، فما أخل بركن الصلاة فهو مبطل لها، كترك ركن مطلقا، أي كما لو ترك ركنا من أركان الصلاة المتقدمة كركوع أو سجود ونحوه، إلا قياما في نفل، فإن القيام من أركان الصلاة، لكن في النفل له أن يصلي جالسا، فاستثني منه ترك القيام في نفل لجواز الصلاة قاعدا من قادر على القيام في نفل وزيادة ركن فعلي، كما لو ركع مرتين، كما لو ركع مرتين، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، أو كسرها صراط الذين أنعمت عليهم، فإذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته. وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة، يعني في عرف الناس، فيحكم عليه بأنه كثير من غير جنس الصلاة أي خارج عنها، فليس فعلا من أفعالها. فالعمل في الصلاة مبطل عند الحنابلة بثلاثة شروط. فالعمل في الصلاة مبطل عند الحنابلة بثلاثة شروط: الأول تواليه متتابعة، تواليه متتابعة، والثاني كثرته عادة، كثرته عادة، والثالث كونه خارجا عن جنس أفعال الصلاة، كونه خارجا عن جنس أفعال الصلاة، إلا أنه يستثنى ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فعند ذلك لا تبطل الصلاة بمثله، فعند ذلك لا تبطل الصلاة بمثله. فلو وقع منه فعل خارج عن جنس الصلاة لأجل خوف أو هرب من عدو ونحوه فإن ذلك لا يبطل صلاته. والثالث ما أخل بواجبها، وتقدم أن واجبات الصلاة ثمانية، فما أخل بشيء منها فهو مبطل للصلاة، كترك واجب عمدا، كترك واجب عمدا، كما لو ترك التشهد الأول عمدا فإن صلاته تبطل. وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، كأن لا يسبح بقول سبحان ربي العظيم إلا بعد اعتداله، فلا يقول ذلك في ركوعه وإنما يقول ذلك في اعتداله، أو لا يأتي بتسبيح السجود سبحان ربي الأعلى إلا بعد جلوسه بين السجدتين، ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين، فلا يقول رب اغفر لي إلا في السجدة الثانية. والرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها، ووقع في كلام بعض الحنابلة تسميته بنظم الصلاة، نظم الصلاة يعني نسقها، نظم الصلاة يعني نسقها وصورتها. قال: كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وذلك بأن يقوم عن التشهد الأول ثم يكون في الركعة الثالثة ثم يشرع في القراءة، فإنه إذا رجع حينئذ بعد شروعه في القراءة فإن ذلك يكون مخلا بهيئة الصلاة، لأنه يكون قد انتقل إلى ركن آخر وهو قراءة الفاتحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة ثم تذكر أنه لم يتشهد الشهد الأول فإن رجع فقد بطلت صلاته لإخلال ذلك بهيئتها. وسلام مأموم عمدا قبل إمامه، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه بأن يسلم من صلاته قبل أن يسلم الإمام، أو سهوا ولم يعده بعده، أو سهوا ولم يعده بعده، كأن يسهو في أثناء التشهد ثم يسلم ثم ينتبه أن الإمام لم يسلم، فإنه إذا أعاده بعد تسليم الإمام صحت صلاته، وإن لم يعده ولو سهوا فإن صلاته لا تصح. وبتقدم مأموم على إمامه، وبتقدم مأموم على إمامه، لأن صورة الصلاة الشرعية أن يكون الإمام قدام المأموم متقدما عليه، فإذا تقدم المأموم على الإمام يكون قد أخل بنظم الصلاة شرعا. وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته، أي إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته، لا مطلقا، أي لوجود حال لا تكون كذلك. وقد زاد هذا القيد مرع الكرمي في غاية المنتهى، فإن الحنابلة مثلا لو قام الإمام إلى خامسة سهوا فنبهه المأموم وجلس المأموم ولم يقم وأصر الإمام مع غلطه وسهوه، فإن صلاة الإمام تكون باطلة لزيادته خامسة في رباعية، وأما المأموم فصلاته صحيحة عندهم، ولذلك احتيج إلى القيد. فليس كل حال تبطل فيها صلاة المأموم صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم، وإنما هذا أصل غالب، وبعض الأحوال عند الحنابلة تصح صلاة المأموم ولو بطلت صلاة إمامه كما ذكرنا في المثال السابق. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما أخل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها كقهقهة، والقهقهة الضحك المصحوب بصوت، الضحك المصحوب بصوت، سميت قهقهة لخروج حرفين منها في قوله قهقه، فالقاف والهاء هما أصل تركيب القهقهة. وكلام فيها، أي كلام في الصلاة، ولو قل ذلك الكلام أو كان سهوا أو كان المتكلم مكرها يعني مرغما عليه أو لتحذير من مهلكة، كأن يكون موجب صدوره التحذير من هلكة تقدم على أحد، ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها لأنه كلام في أثنائها، فإذا سلم قبل تمامها يكون قد تكلم فيها. وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، فإذا أكل أو شرب عمدا في الصلاة فإن صلاته تبطل، واستثنى من ذلك الحنابلة شرب في نفل، واستثنى من ذلك الحنابلة شرب في نفل، لأن المتنفل ربما طالت صلاته فيحتاج إلى شرب في نفل، وهذا الشرب عندهم يسير، شرب يسير في نفل، شرب يسير في نفل. ومن اللطائف بعض الإخوان قال لأحد الفقهاء من الشافعية لما مدح مذهب الحنابلة ذلك الفقيه الشافعي قال هذا، لكن يوجد أقوال ليس عليها دليل عندهم، قال ليس عندهم شيء بلا دليل، ليس عندهم شيء، هذا فقيه الشافعي يقول ليس عندهم شيء بلا دليل، لأن بعض المسائل قد يبدو لبعض الناس أنه لا دليل عليها، فإذا فتش يجد في الآثار ما يكون دليلا لها. ومعلوما أن الإمام أحمد من بين الأئمة الأربعة من أصول أدلته عمل الصحابة، وقد ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه شرب يسير في قيام الليل، شرب يسير في قيام الليل. فبعض المسائل قد يتهيأ للإنسان أن هذه أقوال لا تستند إلى أدلة، فإذا رسخت قدمه في العلم وجد أن لهم دليلا إما من أثر عن صحابي أو عن أحد التابعين أو غير ذلك من الأدلة التي قد تخفى على بعض الناس لأول وهلة. والسادس ما أخل بما يجب لها، ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها، وبهذا يحصل التفريق بين الخامس والسادس، فإن الخامس عائد لما يجب فيها مما يتعلق بصلتها بصفتها، والثاني مما يجب لها مما لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم، يعني خالص السواد، البهيم هو خالص السواد فلا يخالطه لون آخر، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، فمن صلى بلا سترة فمر الكلب الأسود البهيم في ثلاثة أذرع فما دونها فإن صلاته تبطل، أو كانت له سترة فمر بين يديه فإن صلاته تبطل، فإن لم تكن له سترة فمر وراء خمسة أذرع فإن صلاته لا تبطل.
نعم.
طيب لماذا قدروا بثلاثة أذرع؟ منتهى السجود، منتهى السجود ثلاثة أذرع تقريبا في المعتدل، فقدروه بذلك. نعم.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: فصل في سجود السهو، وهو سجدتان للدخول في صلاة عن سبب معني، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. يجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا. يسن إذا أتى لقول مشروع في غير محله كهوى، ويباح إذا ترك مسموما، ومحله قبل السلام أتبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده نبدا. لكن إن سجد هما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في الفرائض فيفرط. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة 31 بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض، حفظه الله جارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا واحدة، وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر، فإن سجود التلاوة والشكر هو سجدة واحدة لذهول في صلاة، والمراد بالذهول طروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده، طروء أمر ما عن ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم، أي مبين شرعا، أي مبين شرعا، والمراد بذلك أسباب السهو، وهي المذكورة في المسألة الثانية في قوله: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكامه في المشروعية، وأحكامه هي المذكورة في المسألة الثالثة إذ قال: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. والمشروع غالبا عند الحنابلة يتعلق بالواجب والمستحب، وقد يندرج معه المباح، وقد يندرج معهما المباح، ومن ذلك هذا الموضع عندهم. فإن سجود السهو عندهم تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، ويقال في ذلك كله يشرع سجود السهو. فقد يدرج المباح مع الوجوب ومع الواجب والمستحب على وجه التبع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاة، كان يركع مرتين في ركعة من ركعات صلاته، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد جمعها بعض الحنابلة في قوله: فيجب لما تبطل الصلاة بتعمد تركه، فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، ليس بتعمد ترك، فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فإذا كان المفعول تبطل الصلاة بتعمده وجب السهو. فمثلا لو أن إنسانا زاد ركوعا في الصلاة ركع مرتين، فإن كان عمدا فإن الصلاة تبطل. لماذا؟ لأن من بطلات الصلاة ما أقل بإيش؟ بهيئتها، ومنه زيادة ركن فعلي، ومنه زيادة ركن فعلي. فلو ركع ثم ركع عمدا بطلت صلاته. فإذا كان قد ركع الثانية سهوا فإن سجود السهو عليه واجب، وهذا معنى قولهم يجب لما تبطل الصلاة بتعمده، يعني يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن سجود السهو، فقال ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. كان يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو. فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم قبل تمام صلاته، فيرجع إلى الواجب ويجب عليه السجود للسهو. فلو أن إنسانا بعد ثلاث ركعات سلم، فإذا سلم يكون قد أتى بقول مشروع في غير محله، يكون قد أتى بقول مشروع أو السلام في غير محله، لكن سجود السهو عليه واجب وليس مستحبا، ولذلك استثنوا منها السلام. ثم ذكر متى يباح، فقال ويباح إذا ترك مسنونا. فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة أبيح له أن يسجد للسهو، لكن الترك متعلق بإرادة الفعل، لكن الترك متعلق بإرادة الفعل. فإن لم يكن مريدا فعل تلك السنة لم يسجد للسهو، فإن لم يكن مريدا فعل تلك السنة لم يسجد للسهو. فمثلا من سنن الصلاة عند الحنابلة التورك في التشهد الأخير، التورك في التشهد الأخير. فلو أن إنسانا نوى في صلاته في التشهد الأخير أن يتورك إذا صار فيه، ثم سهى حتى بلغ سلامه، فإنه يباح له أن يسجد للسهو. لكن إنسان ليس من عادته أن يتورك، فلما أراد أن يسلم ذكر أنه سمع أن التورك سنة، وأن من ترك السنة يباح له السجود، هذا يسجد أم لا يسجد؟ لا يسجد للسهو لعدم وجود إرادة الفعل عنده. والمميز في ذلك الاعتياد، المميز في ذلك الاعتياد، فإن الذي يعتاد سنة يعلم منه إرادته الفعل فيباح له السجود. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو، فقال ومحله قبل السلام ندبا، يعني يندب أن يكون سلامه للسهو، أن يكون سجوده للسهو قبل سلامه. واستثنى من ذلك ما ذكره في قوله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فلو أن إنسانا في صلاة الظهر سلم بعد الثالثة فإنه يسجد للسهو عند الحنابلة بعد التسليم. فإذا سجد بعد التسليم فإنه يتشهد ثانية تشهدا أخيرا ويسلم وجوبا، فإنه يتشهد للتشهد الأخير ثانية ويسلم وجوبا. فمثلا لو أن إنسانا سلم من ثلاث ثم بعد ذلك جاء بالركعة الرابعة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، فهو يتشهد الآن التشهد الأخير ثم يسلم. فإذا سلم فالمذهب أن يتشهد تشهدا أخيرا مرة أخرى وأن يسلم بعد التشهد الأخير، هذا هو مذهب الحنابلة. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو، فقال ويسقط يعني سجود السهو في ثلاثة مواضع. الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. فإذا كان وقت الفصل بين الصلاة وبين السجود للسهو فيها طويلا لم يسجد للسهو، وإن كان في العرف الوقت يسير فإنه يسجد للسهو. كان يكون إنسان صلى منفردا فلما قام من صلاته وصل وأراد أن يلبس عليه ثم تذكر سهوه، هذا الوقت طال أم لم يطل؟ لم يطل عرفه. لكن لو أن إنسانا ذهب إلى خرج ثم ركب السيارة ثم ذهب إلى السوق ثم اشترى وباع ثم ذهب إلى بيته ثم ذكر سهوه، طال الفصل أم لم يطل؟ يكون الفصل قد طال عرفا. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فإن أحدث يكون قد انقطع سجوده لسهوه الذي كان في الصلاة. فلو أن إنسانا سهى في صلاته ثم بعد فراغه من الصلاة وخروجه من المسجد تذكر، فإذا هو قد أحدث فإن سجوده السهو يكون قد انقطع فيسقط عنه. والثالث إن خرج من المسجد، المثال الثاني فيما لو أحدث في المسجد بعد صلاته وذهب في آخر المسجد يسبح فأحدث، فهذا يكون قد انقطع. وهذا الثالث إذا خرج من المسجد، فإنه إذا خرج من المسجد يكون قد سقط عنه سجوده لسهوه الذي ذكره بعد خروجه من المسجد. طيب فإن صلى في غير مسجد، إن صلى في غير مسجد فبعد ما صلى تذكر أن عليه سجود سهو، أنه وقع سهو في صلاته وأن عليه سجود سهو، لا تدخلوا تكون هذه العرف منتهي منها، وإن أحدث منتهي منها. لكن إذا خرج من لا هو صلى في الغرفة، غرفة النوم مثلا، إذا خرج من الغرفة، إذا خرج من مكان صلاة اللي هو غرفة، ليس إذا خرج من البيت، إذا خرج من مكان، إذا خرج من مكان صلاته، لأن مكان صلاته هو تلك الغرفة، فإذا خرج منها فإنه يكون قد سقط سجود سهوه. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها، فإذا قام لخامسة في رباعية فإنه يجب عليه أن يجلس إذا ذكر. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم. فلو أن إنسانا نسي واجب قول سبحان ربي الأعلى في سجوده، ثم قبل نهوضه كاملا من سجوده، قبل فقط رفع قليلا ثم ذكر، فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بسجوده، وأن يأتي بقول سبحان ربي الأعلى في سجوده. قال: إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. يعني إذا قام من التشهد، قام ناسيا التشهد الأول واستتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يكره له أن يرجع. فإن شرع في القراءة فإنه يحرم. لماذا يحرم؟ أخل بهيئتها، أخل بصفة الصلاة، لأنه شرع في ركن، شرع الآن في ركن. ومن قام من التشهد الأول له في المذهب ثلاثة أحوال، الحال الأولى أن لا يستتم قائما، أن يترك التشهد الأول ولا يستتم قائما، يعني نهض وما استتم قائما فيجوز له الرجوع. والحال الثانية أن يترك التشهد الأول ويستتم قائما ولم يشرع في قراءة، فإنه يكره. والحال الثالثة أن يترك التشهد الأول ويستتم قائما ويشرع في قراءة فإنه يحرم، فإنه يحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. فلو أن إنسانا شك صلى ثنتين أو ثلاث فإنه يكون قد صلى ثنتين، لأنها اليقين هو الأقل، ثم يسجد للسهو. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن ذلك الشك لا يؤثر فيها. وقاعدة المذهب في الشك أنه لا يؤثر في العبادات في حالين، أن الشك لا يؤثر في العبادات في حالين: الحال الأولى أن يطرأ بعد الفراغ منها، أن يطرأ بعد الفراغ منها، كمن شك بعد فراغه من وضوئه أو صلاته، فحينئذ لا عبرة بالشك. والحال الثانية أن يكون مستوليا على العبد موسوسا به، أن يكون مستوليا على العبد موسوسا به، فإنه لا أثر له على عبادته، فإنه لا أثر له على عبادته. وهذه ينتفع بها المفتي له أكثر من انتفاعه هو، لأنه لا يزال مستوليا عليه ذلك الوسواس، لكن المفتي له يلاحظ حاله، فإن لاحظ حاله ووجده موسوسا فإنه يفتيه بأن هذا لا يؤثر فيه لأجل ما تحكم به الوسواس عليه وصار متسلطا عليه تابعا له، فلا يؤثر ذلك في عباداته. وبتمام هذه المسألة نكون بحمد الله قد أتينا على بيان مهمات المسائل في ما ذكره المصنف في هذا الكتاب. وهذه الإبانة تبين لكم أنه بحمد الله أمر الفقه سهل ميسور، لأن الدين يسر، لا يمكن أن يتعبد الله بما نعجز عنه، ولكن نحتاج إلى أخذه أخذا صحيحا. فلو قدرنا أن المفتاح أخذناه في درسين وأن المقدمة في أربعة دروس، يعني خلنا نحسبها كل يوم درس، كم صار درس؟ ستة أيام. وإذا كانت المقدمة الصغرى مثلا تحتاج، لو كان درسا يوميا المقدمة الكبرى تحتاج لو كان درسا يوميا إلى 15 يوما، إلى 15 يوما تقريبا. كم صار الآن يوم؟ 21 يوم، هذه 21 يوم. لو قدرنا بعد ذلك أقصر المختصرات أن الإنسان ينهيه في درس يومي في 40 يوما، في 40 درسا بهذه الطريقة، كم صار؟ 61. يعني كم شهر؟ يعني شهرين. خلنا يعني نسقط منها يعني بعض الأيام ونقول ما هو 60 يوم، يحتاج إلى 70 يوم، قد يحصل بعض الظروف أحيانا، نقول 70 يوم يكون قد أنهى أقصر المختصرات. بعده دليل الطالب، خلنا نضرب في يعني هذه 70 يوم التي أنهى فيها، خلنا نقول هذه 120 يوم ينهي فيها دليل الطالب. كم 120 يوم؟ ثلاثة أشهر. يعني 70 يوم التي هي شهران وشيء مع 3 أشهر، خلنا نقول كلها المدة ستة أشهر، مو 5 أشهر 10 أيام، أربعة أشهر 120 صح، أربعة أشهر. طيب خلنا مع 70 يوم نقول 6 أشهر، خلنا نقول كلها مو 6 أشهر 8 أشهر، خلنا نقول 8 أشهر، خلنا نقول أنت السنة لا يصفو لك منها إلا 8 أشهر، ما نبي 4 أشهر هذه، يعني باقي 8 أشهر، باقي 4 أشهر. خلنا نقول في سنة واحدة تنهي المفتاح، المقدمة الصغرى، المقدمة الكبرى، أحسن المختصرات، تريد الطالب بهذه الطريقة. الفقه سهل، لكن أهم شيء يعني الانتفاع بمثل هذه الطريقة. وهناك أحد الفقهاء جزاه الله خير يعني طريقته قريبة من هذه الطريقة ويقطع في مثل هذه المدة، وأنصحكم بأشرطته وهي موجودة على موقعه في الشبكة الإنترنتية، وهو الشيخ محمد باجابر، الشيخ محمد باجابر، توجد له أشرطة في شرح أخصر المختصرات وفي شرح دليل الطالب. في الكويت وله دورة، يقول أخونا له دورة في بعد رمضان إن شاء الله تعالى في الكويت. فاحرصوا على أن تتفقهوا بمثل هذه الطريقة وتراجعوا الكتب التي ذكرت لكم، وهي الروض المربع ونيل المآرب وإيش وشرح المنتهى كشاف القناع شرح الإقناع، لأن العمدة الآن زاد المستقنع شرحه روض المربع، روض المربع ودليل الطالب شرحه نيل المآرب مع حاشية اللبدي، والمنتهى وشرحه شرح المنتهى للبهوتي، والإقناع وشرحه كشاف القناع للبهوتي رحمه الله تعالى. يكون الإنسان في هذه المدة قد ضبط المذهب ضبطا حسنا، ويترقى بعد ذلك لما وراءه من قراءة شروحه أو لإمكان تصوره الفقه المقارن بعد ذلك، لأن الإنسان إذا كان قد شيد علومه على أصل وثيق أمكنه أن يعلق به ما بعده، أما إذا كان الأصل ضعيف ومهترن لا يمكن أن الإنسان أن يشيد فقهه على أصل ضعيف مهترن لا يثبت، بخلاف الأصل القوي الوثيق يثبت عليه الإنسان ما شاء. ولو قدر أن الإنسان ما أخذ من الفقه إلا أن ضبط المذهب هذا فقيه باتفاق العلماء، هذا فقيه، فهو فقيه في مذهب الحنابلة، هو ينتفع والناس ينتفعون به. ومن محاسن كلام ابن القيم قوله والجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يضيع معه عمر كثير في شيء قليل، يعني إذا إنسان جهل المقصود جهل الطريق أو جهل المقصود من السلوك هذه الطريق أو جهل الآفات التي تعتري فإنه يضيع عليه عمر كثير، يعني في أمر قصير ويلحقه تعب كثير. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لمحبه ومرضيه. وكما ذكرت يعني البارحة يعني مفتاح الاستفادة هذه المتون مرة أخرى تراجعونها وتراجعون معها ما علقنا عليه، ثم تنظرون مسائلها في الكتب التي سمينا، ثم بعد ذلك يأخذ الإنسان أخصر المختصرات، إذ لا تتهيأ المقدمة الفقهية الكبرى الآن، لكن لا بأس أن يأخذ الإنسان أخصر المختصرات ويقرأ، أو يعني الآن المقدمة الفقهية غير موجودة الكبرى، لكن موجود شرح بداية العابد المسمى بلوغ القاصد جل المقاصد، بلوغ القاصد جل المقاصد هذا يوجد في الموقع المسمى بمواقع ببرامج الدعوة والإرشاد لصالح العصيمي، موجود شرح كامل على بلوغ القاصد وهو متعلق بالعبادات الخمس، فهذا أنصحكم به عوضا عن المقدمة الفقهية الكبرى. يقول الأخ هذا كيف يسقط، نحن أخوان نجيب على الأسئلة التعلق بالمذهب في الأبواب هذه، كيف يسقط الترتيب والموالاة عند التيمم عن حدث أكبر؟ قلنا يسقطان لأن الترتيب والموالاة يسقطان في الغسل، وهو الآن في تيممه عن حدث أكبر بدل عن الغسل، والترتيب في التيمم أن يبدأ بوجهه ثم يديه، فيسقط بأن يقدم وجهه على يديه على وجهه. يقول الأخ ما الفرق بين العقل والتمييز، ما الفرق بين العقل والتمييز، ما الجواب؟ ها شباب السميع أحسن، أن العقل عندهم اسم لما يكون من صفة المرء بعد بلوغه، والتمييز يحصل قبل كمال العقل، التمييز يحصل قبل كمال العقل. لذلك مثلا ابن العاشر أو الحادي عشر الذي لم يبلغ يوصف بأنه مميز ولا يوصف بأنه عاقل عند الفقهاء في الصلاة ونحوها. يقول الأخ ذكرتم أنه قدم الآل على الصحب في الصلاة لمجيء الأمر به في الشرع وألحق الصحب به مباينة لأهل البدع، ثم ذكر بعض الحديث والآثار التي فيها الصلاة على غير آل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه تدل على الجواز لا تدل على الأمر، لا تدل على الاستحباب ولا على الوجوب، بخلاف الآل الصلاة على الآل مستحبة، أما الصلاة على غيرهم لم يأتي فيها طلب أن أنصلوا على غير آل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث سالم بن سعد أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صلي على محمد إيش وعلى آل محمد، فأمره قال قولوا، ولم يأتي أمر بالصلاة على غير الآل، لكن يجوز ذلك لأجل الأدلة الواردة فيه مع مباينة أهل البدع. لا يعني ترك الأسئلة أنها ليست جيدة، لكنها يعني ليست مناسبة لحال الدرس، نحن نحرص أن تكون الدرس حال الدرس يعني الأسئلة مناسبة لحال الدرس، يعني مثل الأخ هذا يقول ما تقولون في صلاة التسابيح لآخر سؤال، هذا سؤال جيد ومطلوب شرعا، لكن نحن نجيب حفظا للوقت على المسائل التي تتعلق بالدرس. قل هذا لماذا تأخر فصل مواقيت الصلاة بعد الصلاة في المؤلف؟ ليس بعد الصلاة، هو فصل تابع لها، لا زال في أحكام الصلاة، والفقهاء يذكرون الكلام على مواقيت الصلاة عند الكلام على أركانها، لأن من أركان عند الكلام على شروطها، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت، لكن إحسانا للتعليم وجمعا للذهن على ما هو أفضل لم يخلط بذلك وأخر إلى هذا الموضع المناسب له على وجه الإفراد. يقول هل لابد من دراسة الكتب التي ذكرتها أمس كليل المآلب وغاية المنتهى دراستها على شيخ، ومن لم يتيسر له دراستها على شيخ فماذا يصنع؟ نعم لابد أن يقرأها على شيخ، لابد أن إذا وصل إلى مرتبتها يجتهد أن يقرأها على شيخ، فإن تعذر يعني قرأها بنفسه وراجع شيوخه فيما يشكل عليه. الفقه خاصة يا إخوان لابد له من التلقي عن أهله، ولا بد له من دوام القراءة فيه مرة بعد مرة. هل يمكن أن نقول للعوام القيام في النفل ليس فرضا؟ ليش ما يمكن يعني هذا دين، تعلم هالدين، تعلم أن الدين أنه يعني ليس فرضا أن تقوم في نفل، لكن تعلمه بالطريقة الحسنى، ما تعلمه بطريقة يعني سيئة تجعله ينفر من تعليمك ويستنكر. بعض الإخوان يعني يخطي في تعليم العوام، يذكرون لي بعض العوام من واحد يعني مرة من إخواننا الشباب جزاهم الله خير يعني قرأ الأحاديث في الضجعة بعد ركعتي الفجر، إنه يستحب له أن يضطجع، فأخونا في الله جاء وفي المسجد وبعد ما صلى ركعتين قام واضطجع. كبار السن يعني يستنكرون، هذا مو مكان نوم، احنا جايين نبي نصلي وجاي في الصف الاول ويضطجع يقول له سنه، فقال لهم سنه، ايش توقعون منه؟ هل يقبلوا؟ يمكن يقبلون هذا، سنعلم الناس بالطريقه التي يعني قريبه من افهامهم ومداركهم. يقول هذا الأخ: هل ينتهي وقت نافلة الصلاة البعدية بانتهاء وقتها؟ هذه في مسألة دخول الوقت وخروج الوقت. النفل المقيد سمي مقيدا لتعلقه بوقت، تعلقه بوقت. النفل المطلق لا يتعلق بوقت، فإذا انتهى وقت صلاة العشاء انتهى وقت راتبتها، ولذلك إنما يشرع قضاؤها بشرطين: أحدهما أن يكون من يقضيها معتادا فعلها، أن يكون من يقضيها معتادا فعلها، والثاني أن يكون منعه عذر منها، أن يكون منعه عذر منها. أما إنسان بدون عذر يترك النافلة المقيدة في وقتها ثم يقول أريد أن أقضيها، الأصل أن يصليها في وقتها. يقول هذا: هل يغطي الرجل كلا عاتقيه في الفرض والنفل أم في الفرض فقط؟ احنا ذكرنا المذهب الحنابلة أنه يجب على من الرجل البالغ في فرض تغطية أحد عاتقيه. سمي الشيخ محمد. لا، خلف السؤال اللي أردت أن تقول. سمع. تفضل.
لو جمع صلاتين تقديما فهل النافلة الثانية تأتي معها؟ صلى المغرب صلى العشاء تقديما، فهل يصلي نافلتها ولا ينتظر لكل وقتها الأساسي؟
جمع بين صلاتين في وقت إحداهما.
في وقت الأولى.
في وقت الأولى.
فهل النافلة الثانية؟
خلاص بعد الفراغ منها.
بعد الفراغ.
لكن هذا في حقي من جمع في حال الإقامة، أما في السفر.
السفر ما في نافلة.
السفر ما في نفل عند اللي يعني على الراجح، ولا المذهب خلاف تنفل. يقول هذا الأخ: هل هناك فرق بين طريقة المتقدمين في الحياة وطريقة المتقدمين المتأخرين في التعامل مع المسائل؟ نعم، الحنابلة لهم أطوار مختلفة، ولذلك مثلا من المسائل التي مرت علينا الموالاة، ماذا ضبطوها به؟ الموالاة في الوضوء قالوا بجفاف العضو بأن لا يؤخر غسل العضو حتى يجمع قفله، لكن الأوائل الطبقة الأولى كانوا قدروها بالعرف، عندهم أن الموالاة تضبط بالعرف عند الأوائل، أما عند المتأخرين واستقر المذهب أنها تضبط بالجفاف. ومذهب الأولين من جهة الدليل أقوى، مذهب الأولين من جهة الدليل أقوى، لكن مذهب الحنابلة الذي استقر عليه هو ضبطه بالنشاف. هذا السائل يسأل يقول: يذكر أنه يعني يطلب العلم ثم ينقطع، ثم يطلب العلم ثم ينقطع، ثم يطلب العلم ثم ينقطع، ثم يعني التوجيه أن هذه تحال تعرض للإنسان من الإقدام والإحجام عما يطلبه سواء في علم أو عبادة أو غيرها، فلا بد من دوام المجاهدة، فكون هذه الحال تعرض لك وهي الانقطاع لا يعني سوءا، وإنما السوء في عدم إقدامك مرة أخرى، فإذا عرض لك انقطاع فجاهد نفسك على أن تعود مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهد الإنسان وصدق فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك. وفي ختام هذه الدروس أشكر لكم جميعا حرصكم على الحضور ومشاركتكم فيها، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها وأن يكتب لنا الأجر جميعا على ذلك، كما أشكر الإخوان في إدارة المساجد بحولي على استضافتهم وعنايتهم بتقديم هذه الدروس إليكم، سائلا لنا ولهم ولكم جميعا التوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه. وأنبه إجابة لسؤال بعض الإخوان بالنسبة للدروس والبرامج القادمة بالنسبة للجدول العام، فعندنا إن شاء الله تعالى في يوم السبت 19 من شهر رجب يبتدئ برنامج الدرس 11 إلى لمدة 6 أيام من يوم السبت إلى يوم الخميس، وجدوله موجود في عدة مواقع في الإنترنت إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك يخلفه إن شاء الله تعالى عدة دروس في المسجد النبوي في رمضان، يكون من بينها إن شاء الله تعالى قراءة كتاب الموطأ كاملا بعد صلاة التراويح، إلا أن يصدر شيء بتغير وقته لأن ربما يكون لبعض المشايخ درس بعد صلاة التراويح، لكن الأصل أن الموطأ إن شاء الله تعالى سنقرأه مع عدة دروس أخرى في المسجد النبوي في 20 الأولى من رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.